بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تكلمنا عن المداواة بالعسل وأنواع المداواة والقسط الهندي، وذكرنا فوائد القسط الهندي العظيمة جدا. واليوم باب التداوي بالحبة السوداء. الحبة السوداء يسموها الشونيز، وكثير من العلماء يقولون هي الكمون، لكن لا يمنع أن يكون الكمون من ضمن الحبوب، يعني من ضمن ما يطلق عليه الحبة السوداء. عندنا الحديث 30 بعد 400 وألف 1430، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحبة السوداء: شفاء من كل داء إلا السام، شفاء من كل داء إلا السام، يعني إلا الموت. وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الطب، وطبعا أخرجه مسلم، ودايما الروايات الموجودة في اللؤلؤ والمرجان مأخوذة من مسلم. وانت لما تأخذ رواية متفق عليها أنصحك تأخذ من مسلم ولا تأخذ من البخاري. ليش يا عبد الغفار؟ مسلم يأتي بالحديث كامل، البخاري يقطع الحديث على الأبواب. فقد تجد مثلا البخاري يأتي لك بالقطعة اللي تحت العنوان فقط، ولا يأتي بالحديث كامل. وإذا حديث مثلا حديث المشهور لأول حديث صحيح مسلم لو حديث جبريل عليه السلام، تجد المسلم جايبه لك كله كده، تقرأ صفحتين كاملين، لكن البخاري يقطعه على الأبواب. طيب، فهنا الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. والحبة السوداء قال الإمام النووي وغيره هي الشونيز، الشونيز اللي هو الكمون يعني. وقال هذا هو الصواب المشهور الذي ذكره الجمهور. وذكر الحربي عن الحسن، حسن البصري، أنها الخردل، حب اسمه الخردل عند العطار موجود، خردل. قال: وقيل هي الحبة الخضراء، وهي البطم أو البطم، البطم، لكن حبة خضراء النص عنها سوداء، لكن هذه الخضراء فعلا بعد وقت أسود. وهي والعرب تسمي الأخضر أسود، والقرآن يسمي الأخضر أسود، لأن ربنا عز وجل قال مدهامتان، ودي جنتان، والجنتان لا يمكن يكونوا سوداوان، مستحالة، بل الخضرة شديدة، فالخضرة من بعيد تبان أنها سوداء، الأخضر من بعيد يبان أنها سوداء. نعم. قوله شفاء من كل داء إلا السام، في رواية إلا السم، فيحمل أيضا كالبخاري أنه يقول على العلل الباردة، يعني كل ما يتعلق بأمراض البرد، لأن فعلا الحبة السوداء لا يمكن تكون شفاء من كل داء عموما، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يقصد من كل داء تصلح لمقاومته، أو من كل داء من أدواء، من الأدوية في الأمور البارئة التي تأتي بسبب البرد. وهي الحبة السوداء بتربي أو بتعمل نوع من المناعة الكبيرة جدا، ولذا لما تكون أنفك مسدود فعلا هات زيت حبة البركة واستنشق به بقوة، فهو يصلح لأموال لأمراض البرد مثل القسط، قسط الهندي. وذكر الأطباء في منفعة الحبة السوداء التي هي الشونيز اللي هي الكمون يعني أشياء كثيرة وخواص عجيبة، يصدقها قوله صلى الله عليه وسلم إنها شفاء من كل داء. فذكر جالينوس أو جالينوس، احنا بنقرأ جالينوس لكن صرنا جالينوس، لأن حرف الجيم في اللغة اليونانية ليس جيم، الجيم حاجة والجيم حاجة في اللغات الأخرى. أنت عندك في الإنجليزي غير فرق بين الجي والجي، والجي دي في الفرنسي جي وليس جي. فذكر جالينوس، طبعا ده إمام الطب عند اليونان، وده حتى القسم اللي في كلية الطب في العالم يقسمون القسم بتاع أبو قراط اللي هو أخذ الطب من جالينوس، فأول الطب الأجنبي كله من جالينوس، أنها تحل النفخ، تحل يعني اللي عنده انتفاخات الحبة السوداء تقضي على هذه الانتفاخات، يعني تصفي الغازات، وتقل ديدان البطن، تقاتل الديدان، فإذا أكلت أو وضعت على البطن ممكن توضعها أنت على البطن سخنة أو تلفها سخنة وعلى البطن، وتنفي الزكام، وإذا قليت وصرت في خرقة وشمت تزيل الزكام، تقليها وهي سخنة كده تحطها في خرقة وتلبسها في الأنف تنفي الزكاة، وتزيل العلة التي يتقشر منها الجلد. في أمراض تخلي الجلد يتقشر، غير الجلد اللي أنت لما تجد شمونت الودان، ده ليس له إلا سبب واحد، الكتب القديمة. لما تلمس كتاب قديم أو ورقة قديمة على طول تلاقي الودان تتقشر. احنا مجربين ده في المكتبات، عندنا في المكتبة، مكتبة الجامعة ومكتبة الكلية، في كتب بقالها عشرات السنين، في كتب من أكثر من 100 سنة. فأنت بتاخد الكتاب، تاخد كتاب مثلا وتنفض عليه التراب، يعلم أنه خلاص كله هيقشر على طول. فتزيل العلة التي يتقشر منها الجلد، وتقلع السآليل. السآليل جاء مع السؤلولة، ليها حاجات كده تنبت زي الحبات كده في الجسم، زوائد يسموها الزوائد الجلدية. وتدر الطمس، تضبط الحيض للمرأة، وتدر الطمس المنحبس إذا كان انحباسه من أخلاط غليظة لزجة، وتنفع الصداع خصوصا إذا طلي به الجبين. جيب حبة سوداء وتقليها تسخنها وتحط خرقة عصبة وتحطها، تنفع الصداع. وتقلع البثور زي الدمامل والجرب، علاج للجرب ومرض الجريبات، هذا فظيع جدا، خصوصا في نساء صبه، ويعني مرض الحبة السوداء علاج رهيب له. وتحلل الأورام البلغمية إذا تضمن به مع الخل، حبة بركة مع الخل بتداوي الأورام البلغمية، الانتخاخات، انتخاخات الزور وغيرها. وتنفع من الماء العارض في العين، يعني تنفع مع المية البيضة والمية الزرقاء، إذا استعط به مسحوقا، ويضاف إليه دهن اسمه دهن الأرلية، دهن الأرلية مع الحبة البركة ما شاء الله. وتنفع من انتصاب النفس، انتصاب النفس يعني ضيق الإنسان، حاسس بضيق ولا يدري السبب، ويتمضمض به من وجع الأسنان. وتدر البولة واللبنة، وتنفع من في طرد الهوام، يعني حتى حبة البركة ممكن الهوام تطير منها وتطرد منها. ودي زي مثل العسل، العسل الذباب لا يتعلم، فاكر العسل كنت بيجي حط العسل كده والذباب عمره ما يجي ناحيته، سبحان الله. يعني ما النمل ده، لكن احنا بنعرف من الذباب، محدش بيعرف من النمل، لا احد يشمئز من النمل. وقال غير الكلام ده من كلام جالينوس، يلزمنا ما يلزمنا، يلزمنا بالتجربة فقط، أما جالينوس ده كافر، لكن ابن القيم نقل هذا الكلام في الطب النبوي. الطب النبوي ده أين هو؟ هو نفسه زاد معاه وأخذوا منه حتى طبعا اسمها الطب النبوي، لكن ما فيش كتاب اسمه الطب النبوي لابن القيم، ما فيش، ده الطب النبوي جوه زاد المعاد. وقال غير جالينوس، هو يذهب حمى البلغم وتقتل حب القرع، يعني الحب في حبوب تطلع في الرأس كده تسبب بعد كده الصلع أو القراع، انت عارفين الأقرع والأبرص والأعمى القراع. وإذا علق في عنق المزكوم نفعه، فهو ينفع من أمراض إيه؟ كل دي أمراض برد. قال بعضهم ولا يبعد أن ينفع من الحار، من في الأمراض الحارة، فقد نجد ذلك في أدوية كثيرة، فيكون الشونيز داخل في تركيبتها، ويستعمل أحيانا منفردا، نستعمل الشونيز منفردا، وأحيانا نستعمله مركبا، يعني نضع مع الخل، نضع مع القرنفل، نضع مع شيء أو مع العسل، ويجتمع مضادان حيويان كبيران جدا، حبة البركة مع عسل النحل، ما يسري حبة بركة، والكمون حبة بركة، كمون يسر، نعم، أي، كل ذا حبة بركة، لا لا يعني الأسود، حتى لو أخضر، لأن قال العرب تسمي الأخضر إيش؟ أسود، أيوة، أنت عارف إن الشيخ حسن عبد الله البنا ما كانش يشرب إلا كمون، كل شيء أعملي كمون يا أم زياد، أعملي أعملولي كمون، رحمة الله عليه. في الطاسة لا في الطاسة تقليه في الطاسة حمصه تحميص عادي مثل ما تعمل فشار كده فهذا الباب باب عظيم جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كونه يقول الحبة السوداء شفاء من كل داء معناها تداوى، وهو رد على الشافعية الذين قالوا يكره التداوي. يكره كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحبة السوداء شفاء، وربنا قال في العسل فيه شفاء، فهذا حظ على التداوي. يكون الرأي الصحيح أنه الإنسان يتداوى مع التوكل على الله. فيستحب المداوات مثل الحجامة، والحجامة كما ذكرت لك عظيمة جدا، وعموما إذا كان في جسم لا يستفيد لا يستجيب فالحجامة إن لم تنفع فإنها لا تضر مطلقا. الحجامة، شرب الأدوية، الصعود، اللدود، فاكرين اللي لدوا النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عائشة رضي الله عنها، وقال كل اللي لدين لازم يتلد إلا العباس، لأن العباس ما دخل في المسألة. اللد إنك تدخل الدواء وتدهنه في فم المريض، تجيب مثلا شعير أو عسل وتدهنه في فم المريض. والله أجرى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنزل الله الدواء، وقال أنزل الدواء الذي أنزل الداء، اللي نزل الداء نزل معاه الدواء، وهذا إعلام للناس وإذن في التداوي. طالما نزل الداء ونزل معاه دواء، إذا أصابنا الداء أخذنا الدواء. وأنزل يعني أنزلته الملائكة الموكلة بمباشرة مخلوقات الأرض. احنا قلنا الملائكة ربنا يجعلهم في خدمة الإنسان، هو لسه جنين في بطن الأم، بتيجي الملائكة تكتب عليه وتحفظه جوه بطن الأم وتحفظه عند الولادة. وطول ما انت ماشي معك أربع ملائكة، واحد أمامك واحد خلفك واحد يمينك واحد يسار، يخدموك يحفظوك من أمر الله، حفظه من بين يديه ومن خلفه. والملك اليمين بيكتب الحسنات ويحفظك من اليمين، وملك اليسار يكتب السيئات ويحفظك من اليسار. ولما تموت في ملائكة، ولما تتسأل ملائكة تيجي تسألك، وفي القبر معك ملائكة، ولما تبعث معك ملائكة، وفي الجنة ملائكة يرحبون بك ويسلمون عليك ويخدموك، وفي النار ملائكة يأخذوك ويعذبوك. يعني الملائكة هذه موكلة بخدمة الإنسان. هم الاثنين. وقوله قول في رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بهذه الحبيبة السوداء، الحبيبة السوداء بالتصغير. وفي رواية هذه الحبة السوداء التي تكون في الملح، أحيانا هم العرب يحطوا حبة سوداء يحطوا معها ملح. على فكرة حبة السوداء وحبة البركة طعمها شيء، حتى الناس لما تعمل عجين أو خبز وتضع في حبة البركة طعمه بيكون لذيذ جدا. نعم. قال الحافظ ابن حجر والذي يعني يستقر في نيتي وفي علمي أنها الكمون، أن الحبة البركة هي الكمون. وقد كان العرب عادتهم أن يخلطوا الكمون بالإيه؟ بالملح. ما هي الدقة إيه؟ كمون وملح، ملح وكمون، غدت في كل حد، في كل حد. فهي شفاء من كل داء إلا السام. السام النبي صلى الله عليه وسلم وضحها في رواية ابن ماجة، قال شفاء من كل داء إلا أن يكون الموت. إذن السام مقصود به جمعا بين الرواية. اليهود تقول السام، نعوذ بالله. وفي هذا أن الموت داء من جملة الأدواء. قال الشاعر وداء الموت ليس له دواء، الداء اللي ليس له دواء. نعم. والذي يصاب بالزكام ويكون فيه عطاس كثير يقلي الحبة السوداء ثم يدقها ناعمة ثم يقطر منه في الأنف ثلاث قطرات. فهذه نصيحة من واحد اسمه غالب بن أبكر، كان مزكوما فوصف هذه الوصفة. وطبعا الطب يقوم كثيرا على التجارب، يعني على التحديدات النبوية نعم، وفي نفس الوقت على التجارب، وكثير من الأشياء نتناولها بسبب التجارب. يعني كل المسكنات، أسبرين وريبو وكله كله 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 مأخوذ من شجر الجزورين. عارفين شجر الجزورين؟ بيتخذ منه مادة بتبقى مادة دقيقية تشكل إما أسبرين وإما نوفالجين، وكل المسكنات مأخوذة منه. نأكل إحنا من لحم من خشب هذه تجربة. البنسلين معروف، البنسلين هو العفن، الخبز لما يعف، خبز لما يعف. فالتجارب تحكم في مسائل الطب، والنص فوق التجارب. طيب نعم. فهي شفاء من كل داء. وفي رواية وأقطروا عليها شيئا من الزيت، حطوا عليها زيت، ولذا زيت حبة البركة نافع جدا. وفي لفظ قيل وما الحبة السوداء، قال الشونيز، شونيز يعني كمون. قال وكيف هذه واصف، لو الشاعر هذا واصف وكان ماهر في الطب، قيل له وكيف أصنع بها، قال تأخذ 21 حبة فتصرها في خرقة ثم تضعها في ماء ليلة كاملة، فإذا أصبحت قطرت في المنخر الأيمن واحدة وفي الأيسر اثنتين، فإذا كان من الغد قطرت في المنخر الأيمن اثنتين وفي الأيسر واحدة، فإذا كان اليوم الثالث قطرت في الأيمن واحدة وفي الأيسر اثنتين. هذه نصيحة تجربة طبية لسنا ملزمين به، لكن فعلا تجارب أثبتت أن ما في شيء يقضي فعلا على الزكام والعطاس قد الحبة السوداء بالتجارب يعني. وكان معانا ولازل الزميل الصادق أستاذ كلية الطب في الأزهر، طب الأزهر، أستاذ الدكتور محمد عكاشة، شخص طيب متدين جدا، يقول لي ما في أكثر فاعلية في تضييع العطاس والبرد اللي بيسد الأنف مثل حبة البركة أو زيت حبة البركة، وهو يجرب ويعطي المرضى هذا. وأخونا الدكتور جمال برهامي أستاذ طب الأسنان في جامعة الإسكندرية ورئيس قسم سابق طب الأسنان، هو جراح مشهور جدا ومعلوم جدا، ما يعالج إلا بالعسل، ما في حاجة اسمها يود ولا كحول ولا كل، حتى يعمل عملية جراحية والعملية الجراحية بعدها الدم بيكون فظيع جدا، بيضع عسل، عسل نحل. يا الزيت يا تعمل تحط تنقع حبة البركة في الماء والمنقوع ماء ساخن وسيبه بقى، وبعدين الصباح يكون المنقوع ده تقطر منه في الأنف. ما هو كل حب، ما احنا قلنا كل ده حبة سوداء، كل ده حبة بركة، والكمون وحبة البركة اللي عند العطار حبة البركة، ايوه هي دي، ايوه نعم، ولغاية دلوقتي في الخبيز والحاجة طيبة جدا الحمد لله، لا دي خمال الدين الحمد لله. ويؤخذ من ذلك أن معنى كون الحبة شفاء من كل داء أنها لا تستعمل في كل داء صرفا، بل ربما تستعمل مفردة، وربما تركب مع شيء آخر، وربما تستعمل مسحوقا، وربما تستعمل أكلا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل حبة البركة، وتستعمل مشروبا، وتستعمل صعوطا، صعوط، وتستعمل ضماد اللي بتخلي بسرعة الجرح يتجلط، سبحان الله. فقيل إن قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاء من كل داء تقديره من كل داء يقبل العلاج به، فهذا تقييد لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها تنفع من الأمراض الباردة، الأمراض اللي سببها البرد، قلنا كل حبة البركة، وأما الحارة فلا، يعني الحمى والملاريا الحاجات دي حبة البركة ما لم يثبت أنها تستعمل فيها نهائيا. وقد تدخل في بعض الأمراض الحارة اليابسة فتوصل قوى الأدوية الرطبة الباردة إليها بسرعة، بسرعة تنفيذها، وتساهم في علاج الأمراض الحارة أحيانا، وهي نافعة جدا في أدوية الرمد، علاج العيون، فعلا علاج العيون طيبة جدا، وعلاج المية البيضاء ما شاء الله. ايوه الماء والماء والزيت، طيب انا قلت انا بحط عسل، ما بحطش حبه البركه، حط العسل. لان انا لما رحت كان معايا عبد القادر محمد الطبيشاني، الطبيب قال هي وقت كده وخلاص، البصل يروح، البصل يروح فعلا، انت محتاج حقنه في العين جوه العين، جربتها مره واحده الحقنه ب 3500، معيش بطلت، وبقيت استعمل العسل الحمد لله. الكلام ده من الكمأة بستعملها، بس الكمأة شديده جدا على العين، تخلي العين حمراء وملتهبه جدا، فإذا استعملت الكمأة خففتها بالعسل، فتجربة عظيمة جدا شفاء. وماله الدموع هذه تغسل العين، لكن لا بأس بأنك تقطر يا إما العسل يا إما حبة البركة، بس العسل بيسبب كثرة الدموع لأنه بيغسل العين غسل تام، غسل تام. عارف أنت العود الكبريت، بغمس رأس عود الكبريت في العسل وأحطه في العين اليمنى ثم أغمسه وأحطه في العين اليسرى. فهي تنفع مع أدوية الرمد والأورام باتفاق الأطباء. وقال أهل العلم بالطب إن طبع الحبات السوداء حار يابس، فحار يابس بتقاوم أمراض الإيه؟ البرد، وهي مذهبة للنفخ كما ذكرنا، نفخ أي انتفاخ هي تذهبه. نعم، وتفتح السدد وتخفف بلة المعدة، يعني تخفف المعدة بحيث قرحة المعدة بتخففها إذا كانت معجونة بالعسل. يعني اللي عنده قرحة معدة، طبعا قرحة اللي عنده قرحة معدة ننصحه إنه أول شيء يأكله ويشربه اللبن، لأن قرحة المعدة بتسبب إن المعدة بتاكل في نفسها، فننصحه بإنه ياخذ اللبن، وننصحه بإنه بعجن حبة البركة مع العسل ويشربها بالماء الحار، يعني الماء سخن. والماء الحار الموضوع فيه عسل معجون بحبة البركة يذهب الحصى أو يذيب الحصى، يذوب الحصى، يذوب الحصى. طبعا الآن فيه أجهزة كده، أول الحصى دي لابد من جراحة، مفيش حل، لكن الآن الحمد لله فيه أجهزة. لو كانت الحصوة في الكلى ليس في المرارة، لو الحصوة في الكلى بيجيب الجهاز يفتت الحصوة تنزل تراب في البول، وهي تدر البول والطمس كما ذكرنا. وإذا دقت وربطت بخرقة من كتان وأديم يعني جلد، وشمها الإنسان نفعته من الزكام البارد. وإذا نقعت 7 حبات في لبن امرأة وسعط بها صاحب اليرقان، صاحب اليرقان، اليرقان شيل الياء وخليها همزة تبقى ليش، اللي هو الأرق، أرق. في ناس يقرأ قرآن لا نوم، يقول لي أنا يا عم أعمل معروف اقرأ قرآن، أنا ما أول ما أسمع قرآن أروح على طول، لأن الشيطان يقول يسمع قرآن والحرف ب10 حسنات ويقعد يتدبر يا عم نام. لكن أحيانا ما في شيء يخلي الأرق يذهب أبدا، فهذا نافع جدا معه، وهو لبن امرأة مع 7 حبات حبة بركة دواء وتقطر في الأنف. والأرقان أصلا داء يصيب الزرع، الزرع يقول يرق، ويصيب الناس، ويصفر منه حدق الإنسان وبشرته أو تسود البشرة، يحصل له سودات في الجلد، يظهر بقع سودة وبقع صفرة في جلده. ينفع معها إيه؟ حبة البركة مع لبن المرأة. وإذا شرب منها وزن مثقال بماء أفاد من ضيق النفس، كان عنده ضيق نفسه بدل ما تجيب الجهاز ده أو البنسينول أعطيله حبة البركة وزن مثقال ماء. والضماد بها ينفع من الصداع، تحط تجيب خرقة وتحط فيها حبة البركة مقلية وتحط ينفع من الصداع. وإذا طبخت بخل وتمد مدى بها نفعت من وجع الأسنان الذي يأتي عن البرد، يعني البرد يسبب في الأسنان شدة غلس جدا سخيف جدا فينفع معه. نعم، فإذا حط زي القطر، قطر كلام الخطاب أعلم من القيم. فهي العلماء كثيرا يقول هي داء، هي شفاء، عشان لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، شفاء من كل داء تسببه الرطوبة. فأمراض الروماتيزم والروماتيد وألم العظام كل ده حبة البركة تنفع فيه، تنفع فيه. ده ألم الروماتيزم حين تخلي الإنسان كأنه عاجز ما يستطيع الحركة، فما شاء الله لا قوة إلا. قال أبو بكر بن العرب رحمه الله: العسل عند الأطباء أقرب إلى أن يكون دواء من كل داء من الحبة السوداء، فبيفضل هو العسل على الحبة السوداء. ومع ذلك فإن من الأمراض ما لو شرب صاحبه العسل لتأذى به، يعني مريض السكر لو كتر شرب العسل غلط جدا عليه، فيأخذ نسبة قليلة جدا. فإن كان المراد بقوله في العسل فيه شفاء للناس فهذا المحمول على أنه الأكثر الأغلب، وأما حمل الحبة السوداء على ذلك أولى، يعني في مرض الرطوبة الحبة السوداء أقوى من العسل، أقوى من العسل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصف الداء بحسب ما يشاهد من حال المريض، وأنه لا ينطق عن الهوى، فلعل قوله في الحبة السوداء وافق مرض من مزاجه بارد، فيكون معنى قوله شفاء من كل داء أي شفاء من كل داء تسببه الرطوبة الذي وقع القول فيه. وهذا كثير شائع، هذا كلام أبو بكر ابن العربي رحمه الله. هذه اجتهادات لا تلزمنا، صح؟ يلزمنا أصحاب التجارب. إذا ابن القيم فعلا كلامه مفيد جدا. نعم. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: تكلم الناس في هذا الحديث، أي الحبة السوداء شفاء من كل ده، وخصوا عمومه وردوه إلى قول أهل الطب والتجربة، ولا خفاء بغلط قائل ذلك. يعني نحن نقيد بكلام الأطباء؟ لا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم فوق كل شيء، لأن الطب حين يقول لك هذا الثبت خلاص نفعه، ويرجع تاني بقى يقول هذا الثبت ضره وأصبح ممنوع عالميا. ولذا ذكرت لكم مثلا كان حاج اسماعيل موجود دلوقتي بقى موجود، واحنا كان عندنا حاجه اسمها الانترفيو فورم، ده علاج الاسهال على طول معروف، علاج الاسهال انترفيو، يمسك البطن في مباشره، ثم فجاه لقينا انه ممنوع عالميا وبطلت مصر استيراد، وكان ما في بيت يخلو منه. فالنهارده يقولون كلام وغدا يرجعون فيه. ايوه، لكن الشرع لا رجوع فيه، فالطب الذي يخالف الشرع نقيه زباله على طول. فاذا صدقنا اهل الطب، وكل كلام اهل الطب دائر على التجربه، يعني ما تفكرش ان علم الطب ده، علم الطب اصلا هو علم تراكم تجارب، تراكم تجارب، وبناؤها على ظن غالب، فتصديق من لا ينطق عن الهوى اولى بالقبول من كلامهم. كلام عظيم جدا. والحديث هذا اللي هو الحبة السوداء شفاء من كل ده، أخرجه الإمام مسلم من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. الإمام مسلم يروي كثيرا عن قبل أبو هريرة العلاء بن عبد الرحمن. عندنا الأعرج يروي أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وعندنا العلاء بن عبد الرحمن. لماذا أؤكد عليه؟ لأن عندك حديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. قال الإمام أحمد: ما روى العلاء بن عبد الرحمن أنكر من هذا الحديث، فرد عليه وقال: لا، العلاء بن عبد الرحمن ده ثقة، روى له مين؟ مسلم، روى له مسلم. فالحقيقة أن كلام الشافعي مقدم على كلام أحمد بن حنبل في حديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، ويجمع بينه أن إذا انتصف شعبان فلا تصوم مثلما كنتم تصومون في النصف الأول. يعني لو أنت واخد النصف الأول كله، يبقى في النصف الثاني تقلل، ولو قبل رمضان بيوم ولا اثنين. وإذا كنت بتصوم كل يوم، صوم بقى في النصف الثاني يوم بعد يوم. المهم لازم النصف الثاني يكون أقل من النصف الأول. أما من لم يصوم في النصف الأول فليس له أن يصوم في النصف الثاني، خلاص نهائي، خلاص كده. إذا انتصف شعبان فلا تصوم، الإمام هذا لا، رده بالحديث اللي في الصحيحين. لو حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، وقال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، بحديث متفق عليه. فالإمام أحمد رد حديث إذا انتصف. مش معنى كده أن أحمد اتبع ما في البخاري ومسلم، ده هو أجل من البخاري ومسلم وأسبق من البخاري ومسلم. طيب، قال العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من داء إلا وفي الحبة السوداء منه شفاء. إلا إيه؟ إلا السام. فما فالحقيقة أنه يعني أن الحبة السوداء بتعمل مناعة، والمناعة تنفع مع كل الأمراض. قال: والحبة السوداء هي الشونيز، الكمون، وهذا كلام ابن شهاب أيضا. فاقتضى ذلك أن تفسير الحبة السوداء له والشونيز، وتفسير حب الشونيز لشهرة الشونيز عند العرب إذاك. وأما الآن فالحبة السوداء أشهر عند أهل هذا العصر من الشونيز بكثير. حتى أنت شوف استعجب أخوك باتا، قال: مش هي الحبة السوداء اللي عارفينها دي؟ يبقى معنى كده أنه متعجب من كلمة إيه؟ الشونيز، صح؟ فأهل هذا الزمان قد لا يعرفون الشونيز ولا يعتقدون أنه هو الحبة السوداء، ولكن الكمون حاجة والحبة السوداء حاجة. وتفسيرها بالشونيز هو الأكثر الأشهر، وهي الكمون الأسود، الكمون الأسود، ويقال الكمون الهندي، الكمون الأسود أو الكمون الهندي. تمام كده، انتهينا من الحبة السوداء. ينتقل إلى التلبينة، التلبينة، والتلبينة شراب الشعير ومضاف إليه لبن. التلبينة مجمة لفؤاد المريض، ده عنوانه، وإحنا قلنا هو كل عناوينه ياخدها من الإمام النووي محمد فؤاد عبد الباقي ده، كل عنوانه واخدها من الإمام النووي كلها، مفيش عنوان تبعه أبدا، ولم يقل إن هذا عنوان الإمام النووي. طيب، التلبينة مجمة لفؤاد المريض، الفؤاد هو القلب. والحديث 31 بعد 1430، حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء، اجتمع لذلك النساء. يبقى عائشة تجيز الاجتماع بعد الدفن، فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت، ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها، ثم قالت كلنا منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن، تخفف الحزن، هي لا تذهب كله ولكن تخفف، تصنع للحزين نوع من الهدوء، عارف لما تكون حزين جدا وبعدين تهدأ ولكن الحزن موجود تهدأ، فالتلبينة تساعد على سرعة الهدوء هذا. وهي عائشة كانت تجيز الاجتماع بعد الدفن وليس مخالفة لهذه النظرة للصحابة، لكن الاجتماع المعهود اللي هو صعب ان انت تفضه بسهولة، يعني لو في ميت عند واحد مثلا في الأقصر في أسوان في إدكو في أي مكان وروحنا نعزي، صعب نسلم ونطلع نجري، صعب جدا يعني. فلذا ابن باز وافق عائشة رضي الله عنها وقال يجري ما يجري بين الناس بالمعروف دون تكلفة، يعني كان قهوة شوية شاي السلام عليكم استريح من المشوار تفضلوا عادي لا بأس. وإذا عزمه أقارب الميت غير أهل الميت، هو كل غرض النبي صلى الله عليه وسلم ألا يشق على أهل الميت، لأنه أتاهم اليوم ما يشغله. اسمعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم اليوم ما يشغله. لكن في تقليد في الريف والصعيد جميل جدا الآن إن أهل الميت فعلا بيسمعوش طعام، لكن كل البلد بتسمع طعام، كل البلد كله طالع بالصينية، وأي ناس رايحة تزور بتعزي وتحضر وتقعد تاكل وتنبسط بدون إرهاق ليش؟ لا الميت. فهذا اجتماع مشروع لا ينافي النهي عن الاجتماع بعد النياح بعد الدفن. طيب، ولذا الإمام ابن باز قال يعني لا بأس إن قهوة وتمر، يعني ناس لأن القهوة والتمر ده شيء في المملكة، يعني شيء زي ما عندك شاي كده في البيت مش ممكن، البيت ما بقاش في شاي، إنك استحالة، ما البيت لا يمكن يخلو من التمر والقهوة، دي مستحيل محال، لأنهم بياخدوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيت لا تمر فيه جياع أهله جعانين، لما تدخل عند بيته إن عندكم تمر لا يلا جعانين على طول. قال الأصمعي في اللغة ممتاز جدا، هي حساء، حساء يعني زي الشربة، حساء يعني الشربة، يعمل من دقيق أو نخالة صنع الشعير ويجعل فيه عسل، فهنا تضيف إلى الشعير عسل، لا زي البليل عارف يعني بتأكلها بالمعلقة كده، أصل العصير ممكن تشربه لكن دي تأكل بالملعقة يعني. يجعل فيه عسل أو لبن، وسمية التلبينة تشبيها لها باللبن، ما بتتخلط بتبقى عاملة زي اللبن زي البليلة وكده، في بياضها ورقتها. وقال ابن قتيبة وعلى قول من قال يخلط فيها لبن سميت بذلك التلبينة لمخلطة اللبن لها. وقال أبو نعيم في الطب هي دقيق بحت، يعني دقيق شعير فقط، لكن هنا عائشة عملته سريل يبقى لا يمكن يكون دقيق فقط، لا يمكن صح على قدر دقيق ومي، لا زي الرز بلبن عاشوراء. وقال قوم فيه شحم، يعني يضع فيه الدهن. وقال الداودي يؤخذ العجين غير خمير فيخرج ماءه فيجعل حسوا، يعني زي الشربة، فيكون لا يخلط شيء فلذلك كسر نفعه. وقال الموفق البغدادي التلبينة الحساء ويكون في قوام اللبن، يبقى عامل زي اللبن زي لبن الرايب كده، وهو الدقيق النضيج للغليظ النيئ. قالت عائشة إنها يعني كانت عائشة تأمر بالتلبين، يعني بالتلبينة، ولأنها مجمة للمريض فتصلح للمريض والمحزون، تصلح ذلك تهدئ النفوس. وعائشة كان إذا مات الميت من أهلها ثم اجتمع لذلك النساء، لأنه لا يجتمع عندها إلى النساء، ثم تفرقنا، أمرت ببرمة تلبينة فطبخت، ثم قالت كلوا منها كلوا منها. وعليكم بالتلبينة أي كلوها، فإنها تجم تجم أو تجم، فالضم والكسر. وفإنها مجمة يعني مسكنة للفؤاد، مجمة مجمة تريح الفؤاد، تزيل عنه الهم، تنشط الفؤاد. نعم. والجام هو المستريح، ومنها الاستجمام، استجمام طلب الراحة، الاستجمام. والمصدر الجمام والإجمام، ويقال جم الفرس وأجم إذا أريح، أما تجم الفرس هتريحه فيستريح ولا يركب فيكون أدعى لنشاطه. وحكى ابن بطال أنها تخم وليس تجم، تخم وليس تجم. والمخمة المكنسة يعني تكنس الحزن من الفؤاد. وقوله إنها كانت تأمرنا بالتلبينة وتقول هو البغيض النافع، يعني طعمه يعني ليس جيدا ولكنه نافع جدا، فكانت تقول عليكم بالبغيض النافع يعني التلبينة التلبينة. وأخرجه النسائي من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت والذي نفس محمد بيده إنها لتغسل بطن أحدكم كما يغسل أحدكم الوسخة عن وجهه بالماء. تغسل الفؤاد، تغسل الفؤاد. إذا كل الأمراض النفسيين مفروض أن نعمل لهم التلبينة، التلبينة هذه. وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهله الوعك، يعني إذا وعكت امرأة من نسائه، أمر بالحساء فصنع، ثم أمرهم فحسوا منه، ثم قال إنه يرتو فؤاد الحزين ويسرو عن فؤاد السقيم. الاثنين معنى واحد، يرتو ويسرو يعني يهدئ الفؤاد السقيم. كما تسرو إحداكن الوسخة عن وجاب الماء، فيرتو يعني يقوي، ويسرو يكشف يزيل الحزن. والبغيض يعني يبغضه المريض، وعموما المريض ما لا يحب الأدوية، عادة لا يحب الأدوية لكنها نافعة له فتنفعه كسائر الأدوية. قال الموفق البغدادي إذا شئت معرفة منافع التلبينة فاعرف منافع ماء الشعير. والعرب كانت تحب ماء الشعير لدرجة أن يسيبوه حتى يتخمر، ومنه البيرة، وهي كلمة بيرة، بير بير يعني شعير، كلمة بير يعني شعير. فالعرب من كتر استعمال الشعير وماء الشعير كان يفضل عندهم فيتخمر فيشربوا هي الجعة البيرة يعني. قال ولا سيما إذا كان نخالة فإنه يجلو وينفذ بسرعة ويغذي غذاء لطيفا، وإذا شرب حارا كان أجلى وأقوى نفوذا وأنمى للحرارة الغريزية. والفؤاد، الفؤاد يعني معناه القلب، والفؤاد أيضا يطلق على رأس المعدة، فم المعدة، لك فم المعدة، فم المعدة هو اسم الفؤاد. فإن فؤاد الحزين يضعف باستيلاء اليبس على أعضائه. إذا الحزين تجده تقول له ياكل لكم تشرب ولا أكل ولا أشرب، نفسه فعلا لأن رأس المعدة مغلق، فالتلبينة هذه تسر عنه، تسر عنه وترتو عنه. نعم. فهذا يقوي فؤاد المريض. نعم. وأحيانا يجتمع عند المريض خلط مراري أو بلغمي أو صديدي، حين يكون عنده صديد على المعدة أو في شيء، هذا التلبينة تذهبه فضل الله عز وجل. ولا شيء أنفع من الحساء أو من الحساء لمن يغلب عليه في غذائه الشعير، وأما من يغلب على غذائه الحنطة فالأولى به حساء الشعير. يعني الإنسان احنا غالب من أكلنا حنطة قمح يعني ليس شعير، فلذا لما نصاب الأحسن نأخذ ماء الشعير، ماء الشعير. نعم. وقال صاحب الهدي يعني زاد المعاد في هدي خير العباد، التلبينة أنفع من الحساء لأنها تطبخ مطحونة، فتخرج خاصة الشعير بالطحن، وهي أكثر تغذية وأقوى. يعني بلاش ماء الشعير، ماء الشعير عم تشرب على طول، والبيرة، البيرة الآن واللي تعرف اسمه البوريل بريل وغيره ده مشروب، لكن لما بيتصنع كما ذكرنا قوام زي اللبن فده أولى وأفضل. واختار الأطباء النضيج لأنه أرق وألطف فلا يسكل على طبيعة المريض. نعم. فاللائق بالمريض ماء الشعير إذا طبخ صحيحا، وبالحزين إذا طبخ مطحونا. يعني المريض أحسن له يأخذ الشراب، والحزين أحسن له يأخذ الحساء. الحساء اللي قلنا عليه زي الرز باللبن والعشراء، لما تقدمت الإشارة. طيب كده احنا انتهينا التداوي. بعد الباب القادم ان شاء الله التداوي بسقي العسل، ما اتكلمناش عن عسل النحل خالص، فاحنا اتكلمنا عن الشونيز، حبه البركه، الكمأة. ده ممتاز جدا، بس كل ما يكون العسل انضف واحسن. لا ما تحطش عسل بحبه البركه في العين، حط عسل صافي. نعم جدا، نعم العسل مع القرنفل يقوي المناعة جدا. الحمد لله الحمد لله. طيب المرة القادمة إن شاء الله الكلام على العسل. ما ذكرنا القسط الهندي، كان عظيم جدا القسط الهندي. ما عندكم المحاضرة مسجلة اللي عاوزها؟ نعم، في فتح الله حبة سوداء وعسل بحبة البركة، موجود في كثير، موجود في كل حتة، والشيخ بدع عنده. عبد القادر اهو.
حتى لم يلقي علينا السلام.
لا ما يعرفش. درس. شوف الأعداد كبيرة قد إيه مشاركين. نعم. عسل مخلوط بحبة البركة، ده اللي فهمته أنا.
لا عسل حبة
البركة. ماشي.
النحل متغذي على
النحل متغذي على حبة البركة. فعلا ده موجود. طيب إذن لو ضمننا ده يبقى عظيم جدا. عظيم جدا عظيم. أي طيب جميل. جميل جدا. جميل جدا جدا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبارك الله. حاضر معنا كثيرين جدا، اللي يسأل يتفضل يسأل كل مرة. صوت طبعا إن شاء الله إن شاء الله بكرة بإذن الله.
ماشي
طيب ان شاء الله. رعاية الله بارك الله فيكم. محمد فايد مع محمد عوض. محمد زعل باتا ليه؟ انت عارف باتا، مش حد يزعل باتا عارف. ومحمد باتا كذلك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تكلمنا عن المداواة بالعسل وأنواع المداواة والقسط الهندي، وذكرنا فوائد القسط الهندي العظيمة جدا. واليوم باب التداوي بالحبة السوداء. الحبة السوداء يسموها الشونيز، وكثير من العلماء يقولون هي الكمون، لكن لا يمنع أن يكون الكمون من ضمن الحبوب، يعني من ضمن ما يطلق عليه الحبة السوداء. عندنا الحديث 30 بعد 400 وألف 1430، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحبة السوداء: شفاء من كل داء إلا السام، شفاء من كل داء إلا السام، يعني إلا الموت. وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الطب، وطبعا أخرجه مسلم، ودايما الروايات الموجودة في اللؤلؤ والمرجان مأخوذة من مسلم. وانت لما تأخذ رواية متفق عليها أنصحك تأخذ من مسلم ولا تأخذ من البخاري. ليش يا عبد الغفار؟ مسلم يأتي بالحديث كامل، البخاري يقطع الحديث على الأبواب. فقد تجد مثلا البخاري يأتي لك بالقطعة اللي تحت العنوان فقط، ولا يأتي بالحديث كامل. وإذا حديث مثلا حديث المشهور لأول حديث صحيح مسلم لوحد جبريل عليه السلام، تجد المسلم جايبه لك كله كده، تقرأ صفحتين كاملين، لكن البخاري يقطعه على الأبواب. طيب، فهنا الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. والحبة السوداء قال الإمام النووي وغيره هي الشونيز، الشونيز اللي هو الكمون يعني. وقال هذا هو الصواب المشهور الذي ذكره الجمهور. وذكر الحربي عن الحسن، حسن البصري، أنها الخردل، حب اسمه الخردل عند العطار موجود، خردل. قال: وقيل هي الحبة الخضراء وهي البطم أو البطم، البطن، لكن حبة خضراء النبي صلى الله عليه وسلم نص عنها سوداء، لكن هذه الخضراء فعلا بعد وقت أسود، وهي والعرب تسمي الأخضر أسود، والقرآن يسمي الأخضر أسود، لأن ربنا عز وجل قال مدهامتان، ودي جنتان، والجنتان لا يمكن يكونوا سوداوان، مستحالة، بل الخضرة شديدة، فالخضرة من بعيد تبان أنها سوداء، الأخضر من بعيد يبان أنها أسود. نعم. قوله شفاء من كل داء إلا السام، في رواية إلا السم، فيحمل أيضا كالبخاري الإمام النووي يقول على العلل الباردة، يعني كل ما يتعلق بأمراض البرد، لأن فعلا الحبة السوداء لا يمكن تكون شفاء من كل داء عموما، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يقصد من كل داء تصلح لمقاومته، أو من كل داء من أدواء من الأدوية في الأمور الباردة التي تأتي بسبب البرد. وهي الحبة السوداء بتربي أو بتعمل نوع من المناعة الكبيرة جدا، ولذا لما تكون أنفك مسدود فعلا هات زيت حبة البركة واستنشق به بقوة، فهو يصلح لأموال لأمراض البرد مثل القسط، قسط الهندي. وذكر الأطباء في منفعة الحبة السوداء التي هي الشونيز اللي هي الكمون يعني أشياء كثيرة وخواص عجيبة، يصدقها قوله صلى الله عليه وسلم إنها شفاء من كل داء. فذكر جالينوس أو جالينوس، احنا بنقرأ جالينوس لكن صرنا جالينوس، لأن حرف الجيم في اللغة اليونانية ليس جيم، الجيم حاجة والجيم حاجة في اللغات الأخرى، أنت عندك في الإنجليزي غير فرق بين الجي والجي، والجي دي في الفرنسي جي ليس جي. فذكر جالينوس طبعا ده إمام الطب عند اليونان، وده حتى القسم اللي في كلية الطب في العالم يقسمون القسم بتاع أبو قراط اللي هو أخذ الطب من جالينوس، فأول الطب الأجنبي كله من جالينوس، أنها تحل النفخ، تحل يعني اللي عنده انتفاخات الحبة السوداء تقضي على هذه الانتفاخات، يعني تصفي الغازات، وتقل ديدان البطن، تقاتل الديدان، فإذا أكلت أو وضعت على البطن ممكن توضعها أنت على البطن سخنة أو تلفها سخنة على البطن، وتنفي الزكام، وإذا قليت وصرت في خرقة وشمت تزيل الزكام، تقليها وهي سخنة كده تحطها في خرقة وتلبسها في الأنف تنفي الزكام، وتزيل العلة التي يتقشر منها الجلد، في أمراض تخلي الجلد يتقشر، غير الجلد اللي أنت لما تجد سمونته الودان، ده ليس له إلا سبب واحد، الكتب القديمة، لما تلمس كتاب قديم أو ورقة قديمة على طول تلاقي الودان تتقشر. احنا مجربين ده في المكتبات، عندنا في المكتبة مكتبة الجامعة ومكتبة الكلية في كتب بقالها عشرات السنين، في كتب من أكثر 100 سنة، فأنت بتاخد الكتاب، تاخد كتاب مثلا وتنفض عليه التراب يعلم أنه خلاص كله هيقفل على طول. فتزيل العلة التي يتقشر منها الجلد، وتقلع السآليل، السآليل جاء مع السؤلولة ليه حاجات كده تنبت زي الحبات كده في الجسم، زوائد يسموها زوائد الجلدية، وتدر الطمس، تضبط الحيض للمرأة، وتدر الطمس المنحبس إذا كان انحباسه من أخلاط غليظة لزجة، وتنفع الصداع خصوصا إذا طلي به الجبين، تجيب حبة سوداء وتقليها تسخنها وتحط خرقة عصبة وتحطها تنفع الصداع، وتقليع البثور زي الدمامل والجرب، علاج للجرب ومرض الجريبات هذا فظيع جدا، اصلا في نساء صبه، ويعني مرض الحبه السوداء علاج رهيب له، وتحلل الاورام البلغميه اذا تضمن به مع الخل، حبه بركه مع الخل بتداوي الاورام البلغميه الانتفاخات، انتفاخات الزور وغيرها، وتنفع من الماء العارض في العين، يعني تنفع مع الميه البيضاء والميه الزرقاء، إذا استعط به مسحوقا ويضاف إليه دهن اسمه دهن الأرلية، دهن الأرلية مع الحبة البركة ما شاء الله، وتنفع من انتصاب النفس. انتصاب النفس يعني ضيق الإنسان حاسس بضيق ولا يدري السبب، ويتمضمض به من وجع الأسنان، وتدر البول واللبن، وتنفع من في طرد الهوام. يعني حتى حبة البركة ممكن الهوام تطير منها وتطرد منها. ودي زي مثل العسل، العسل الذباب لا يتعلي. فاكر العسل كنت بيجي حط العسل كده والذباب عمره ما يجي ناحيته. سبحان الله. يعني ما النمل ده، لكن احنا بنعرف من الذباب، محدش بيعرف من النمل، لا احد يشمئز من النمل. وقال غير الكلام ده من كلام جالينوس، يلزمنا ما يلزمنا، يلزمنا بالتجربه فقط. اما جالينوس ده كافر، لكن ابن القيم نقل هذا الكلام في الطب النبوي. الطب النبوي ده اين هو؟ هو نفسه زاد المعاد، واخذوا منه حتى طبعا اسمها الطب النبوي، لكن ما فيش كتاب اسمه الطب النبوي لابن القيم، ما فيش. ده الطب النبوي جوه زاد المعاد. وقال غير جالينوس هو يذهب حمى البلغم وتقتل حب القرع. يعني الحب في حبوب تطلع في الرأس كده تسبب بعد كده الصلع أو القراع. انت عارفين الأقرع والأبرص والأعمى القراع. وإذا علق في عنق المزكوم نفعه، فهو ينفع من أمراض إيه؟ كل دي أمراض برد. قال بعضهم ولا يبعد أن ينفع من الحار، من في الأمراض الحارة، فقد نجد ذلك في أدوية كثيرة، فيكون الشونيز داخل في تركيبتها، ويستعمل أحيانا منفردا، نستعمل الشونيز منفردا، وأحيانا نستعمله مركبا، يعني نضع مع الخل، نضع مع القرنفل، نضع مع شيء أو مع العسل، يجتمع مضادان حيويان كبيران جدا، حبة البركة مع عسل النحل. ما يسر لي حبة بركة، والكمون حبة بركة، كمون يسر، نعم، أي كل ذا حبة بركة، لا لا يعني الأسود، حتى لو أخضر، لأن قال العرب تسمي الأخضر إيش؟ أسود، أيوة، أنت عارف إن الشيخ حسن عبد الله البنا ما كانش يشرب إلا كمون، كل شيء أعملي كمون يا أم زياد، أعملوا لي كمون، رحمة الله عليه. في الطاسة، في الطاسة، لا في الطاسة، تقليه في الطاسة، حمصه، تحميه ساعات، مثل ما تعمل فشار كده. فهذا الباب باب عظيم جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كونه يقول الحبة السوداء شفاء من كل داء معناها تداوى، وهو رد على الشافعية الذين قالوا يكره التداوى. يكره كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحبة السوداء شفاء، وربنا قال في العسل فيه شفاء، فهذا حظ على التداوي. يكون الرأي الصحيح أنه الإنسان يتداوى مع التوكل على الله. فيستحب المداوات مثل الحجامة، والحجامة كما ذكرت لك عظيمة جدا. وعموما إذا كان في جسم لا يستفيد لا يستجيب، فالحجامة إن لم تنفع فإنها لا تضر مطلقا. الحجامة، شرب الأدوية، الصعود، اللدود، فاكرين اللي لدوا النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عائشة رضي الله عنها، وقال كل اللي لدين لازم يتلد إلا العباس، لأن العباس ما دخل في المسألة. اللد إنك تدخل الدواء وتدهنه في فم المريض، تجيب مثلا شعير أو عسل وتدهنه في فم المريض. والله أجرى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنزل الله الدواء، وقال أنزل الدواء الذي أنزل الداء، اللي نزل الداء نزل معاه الدواء، وهذا إعلام للناس وإذن في التداوي. طالما نزل داء ونزل مع دواء، إذن إذا أصابنا الداء أخذنا الدواء. وأنزل يعني أنزلته الملائكة الموكلة بمباشرة مخلوقات الأرض. إحنا قلنا الملائكة ربنا يجعلهم في خدمة الإنسان، هو لسه جنين في بطن الأم، بتيجي الملائكة تكتب عليه وتحفظه جوه بطن الأم، وتحفظه عند الولادة، وطول ما انت ماشي معك اربع ملائكه، واحد امامك، واحد خلفك، واحد يمينك، واحد يسار، يخدموك، يحفظوك من امر الله، حفظه من بين يديه ومن خلفه، والملك اليمين بيكتب الحسنات ويحفظك من اليمين، وملك اليسار يكتب السيئات ويحفظك من اليسار. ولما تموت في ملائكة، ولما تتسأل ملائكة تيجي تسألك، وفي القبر معك ملائكة، ولما تبعث معك ملائكة، وفي الجنة ملائكة يرحبون بك ويسلمون عليك ويخدموك، وفي النار ملائكة يأخذوك ويعذبوك. يعني الملائكة دي موكلة بخدمة الإنسان. هم الاثنين. وقوله قول في رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بهذه الحبيبة السوداء، الحبيبة السوداء بالتصغير بالتصغير. وفي رواية هذه الحبة السوداء التي تكون في الملح. أحيانا هم العرب يحطوا حبة سوداء يحطوا معها ملح. على فكرة حبة السوداء وحبة البركة طعمها شيء، حتى الناس لما تعمل عجين أو خبز وتضع في حبة البركة طعمه بيكون لذيذ جدا. نعم. قال الحافظ ابن حجر والذي يعني يستقر في نيتي وفي علمي أنها الكمون، أن الحبة البركة هي الكمون. وقد كان العرب عادتهم أن يخلطوا الكمون بالإيه؟ بالملح. ما هي الدقة؟ الدقة إيه؟ كمون وملح، ملح وكمون، غدت في كل حد، في كل حد. فهي شفاء من كل داء إلا السام. السام النبي صلى الله عليه وسلم وضحها في رواية ابن ماجة قال شفاء من كل داء إلا أن يكون الموت. إذن السام مقصود به جمعا بين الرواية. اليهود تقول السام نعوذ بالله. وفي هذا أن الموت داء من جملة الأدواء. قال الشاعر وداء الموت ليس له دواء. الداء اللي ليس له دواء. نعم. والذي يصاب بالزكام ويكون فيه عطاس كثير يقلي الحبة السوداء ثم يدقها ناعمة ثم يقطر منه في الأنف ثلاث خطرات. فهذه نصيحة من واحد اسمه غالب بن أبكر، كان مزكوما فوصف هذه الوصفة. وطبعا الطب يقوم كثيرا على التجارب، يعني على التحديدات النبوية نعم، وفي نفس الوقت على التجارب، وكثير من الأشياء نتناولها بسبب التجارب. يعني كل المسكنات أسبرين وريبو وكله كله 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 مأخوذ من شجر الجزورين. عارفين شجر الجزورين؟ بيتخذ منه مادة بتبقى مادة دقيقية تشكل إما إسبرين وإما نوفالجين، وكل المسكنات مأخوذة منه. نأكل إحنا من لحم من خشب نعم. هذه تجربة. البنسلين معروف، البنسلين هو العفن، الخبز لما يعف، خبز لما يعف. فالتجارب تحكم في مسائل الطب، والنص فوق التجارب. طيب نعم. فهي شفاء من كل داء. وفي رواية وأقطروا عليها شيئا من الزيت، حطوا عليها زيت، ولذا زيت حبة البركة نافع جدا. وفي لفظ قيل وما الحبة السوداء، قال الشونيز، شونيز يعني كمون. قال وكيف هذه واصف اللي هو الشاعر هذا واصف وكان ماهر في الطب. قيل له وكيف أصنع بها، قال تأخذ 21 حبة فتصرها في خرقة ثم تضعها في ماء ليلة كاملة، فإذا أصبحت قطرت في المنخر الأيمن واحدة وفي الأيسر اثنتين، فإذا كان من الغد قطرت في المنخر الأيمن اثنتين وفي الأيسر واحدة، فإذا كان اليوم الثالث قطرت في الأيمن واحدة وفي الأيسر اثنتين. هذه نصيحة تجربة طبية لسنا ملزمين بها، لكن فعلا تجارب أثبتت أن ما في شيء يقضي فعلا على الزكام والعطاس قد الحبة السوداء بالتجارب يعني. وكان معانا ولازل الزميل الصادق أستاذ كلية الطب في الأزهر، طب الأزهر، أستاذ الدكتور محمد عكاشة، شخص طيب متدين جدا، يقول لي ما في أكثر فاعلية في تضييع العطاس والبرد اللي بيسد الأنف مثل حبة البركة أو زيت حبة البركة. وهو يجرب ويعطي المرضى هذا. وأخونا الدكتور جمال برهامي أستاذ طب الأسنان في جامعة الإسكندرية ورئيس قسم سابق طب الأسنان، هو جراح مشهور جدا ومعلوم جدا، ما يعالج إلا بالعسل، ما في حاجة اسمها يود ولا كحول ولا كل، حتى يعمل عملية جراحية والعملية الجراحية بعدها الدم بيكون فظيع جدا، بيضع عسل. عسل يا الزيت يا تعمل تحطه تنقع حبة البركة في الماء والمنقوع ماء ساخن وسيبه بقى، وبعدين الصباح يكون المنقوع ده تقطر منه في الأنف. ما هو كل حب، ما احنا قلنا كل ده حبة سوداء، كل ده حبة بركة، والكمون وحبة البركة اللي عند العطار حبة البركة. ايوه هي دي، ايوه نعم. ولغاية دلوقتي في الخبيز والحاجة الطيبة جدا الحمد لله، لا ان يكمل الدين الحمد لله. ويؤخذ من ذلك ان معنى كون الحبة شفاء من كل داء انها لا تستعمل في كل داء صرفا، بل ربما تستعمل مفردة، وربما تركب مع شيء آخر، وربما تستعمل مسحوقا، وربما تستعمل أكلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكلها، صلى الله عليه وسلم يأكل حبة البركة، وتستعمل مشروبا، وتستعمل صعوطا صعوط، وتستعمل ضماد اللي بتخلي بسرعة الجرح يتجلط، سبحان الله. فقيل إن قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاء من كل داء تقديره من كل داء يقبل العلاج به، فهذا تقييد لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإنها تنفع من الأمراض الباردة، الأمراض اللي سببها البرد، قلنا قل حبة البركة. وأما الحارة فلا، يعني الحمى والملاريا الحاجات دي حبة البركة ما لم يثبت أنها تستعمل فيها نهائيا. وقد تدخل في بعض الأمراض الحارة اليابسة، فتوصل قوى الأدوية الرطبة الباردة إليها بسرعة، بسرعة تنفيذها، وتساهم في علاج الأمراض الحارة أحيانا أحيانا، وهي نافعة جدا في أدوية الرمد، علاج العيون، فعلا علاج العيون طيبة جدا، وعلاج المية البيضة ما شاء الله. أيوة ما هو المية والزيت. أما أنا قلت أنا بحط عسل، ما بحطش حبة البركة، بحط العسل. لأن أنا لما رحت كان معي عبد القادر محمد التبجاني، الطبيب قال هي وقت كده وخلاص، البصل يروح، البصل يروح فعلا. أنت محتاج حقنة في العين جوه العين، جربتها مرة واحدة الحقنة 3500، معيش بطلت، وبقيت استعمل العسل الحمد لله. الكلام ده من الكمأة بستعملها، بس الكمأة شديدة جدا على العين، تخلي العين حمراء وملتهبة جدا، فإذا استعملت الكمأة خففتها بالعسل. فتجربة عظيمة جدا، شفاء. وماله الدموع هذه تغسل العين، لكن لا بأس بأنك تقطر يا إما العسل إما حبة البركة، بس العسل بيسبب كثرة الدموع لأنه بيغسل العين غسل تام، غسل تام. عارف أنت العود الكبريت، بغمس رأس عود الكبريت في العسل وأحطه في العين اليمنى، ثم أغمسه وأحطه في العين اليسرى. فهي تنفع مع أدوية الرمد والأورام باتفاق الأطباء. وقال أهل العلم بالطب إن طبع الحبة السوداء حار يابس، فحار يابس بتقاوم أمراض البرد، وهي مذهبة للنفخ كما ذكرنا، نفخ أي انتفاخ هي تذهبه. نعم. وتفتح السدد وتخفف بلة المعدة، يعني تخفف المعدة بحيث قرحة المعدة بتخففها إذا كانت معجونة بالعسل. يعني اللي عنده قرحة معدة، طبعا قرحة اللي عنده قرحة معدة ننصحه أنه أول شيء يأكله ويشربه اللبن، لأن قرحة المعدة بتسبب أن المعدة بتاكل في نفسها، فننصحه بأنه يأخذ اللبن، وننصحه بأنه بعجن حبة البركة مع العسل ويشربها بالماء الحار، يعني الماء سخنة. والماء الحار الموضوع فيه عسل معجون بحبة البركة يذهب الحصى أو يذيب الحصى، يذوب الحصى، يذوب الحصى. طبعا الآن في أجهزة كذا، أول الحصى دي لابد من جراحة، فيش حل، لكن الآن الحمد لله في أجهزة. لو كانت الحصوة في الكلى ليس في المرارة، لو الحصوة في الكلى بيجيب الجهاز يفتت الحصوة تنزل تراب في البول، وهي تدر البول والطمس كما ذكرنا. وإذا دقت وربطت بخرقة من كتان وأديم يعني جلد، وشمها الإنسان نفعته من الزكام البارد. وإذا نقعت 7 حبات في لبن امرأة وسعط بها صاحب اليرقان، صاحب اليرقان، اليرقان شيل ليه وخليها همزة تبقى ليش، اللي هو الأرق، أرق في ناس يقرأ قرآن لا نوم، يقول لي أنا يا عم أعمل معروف، اقرأ قرآن، أنا ما أول ما اسمع قرآن أروح. على طول، لأن الشيطان يقول يسمع قرآن والحرف بعشر حسنات ويقعد يتدبر يا عم نام. لكن أحيانا ما في شيء يخلي الأرق يذهب أبدا، فهذا نافع جدا معه، وهو لبن امرأة مع سبع حبات حبة بركة دواء وتقطر في الأنف. والأرقان أصلا داء يصيب الزرع يرق، ويصيب الناس، ويصفر منه حدق الإنسان وبشرته أو تسود البشرة، يحصل له سودات في الجلد، يظهر بقع سودة وبقع صفرة في جلده. ينفع معها إيه؟ حبة البركة مع لبن المرأة. وإذا شرب منها وزن مثقال بماء أفاد من ضيق النفس، كان عنده ضيق نفسه بدل ما تجيب الجهاز ده أو البنسينول أعطي له حبة البركة وزن مثقال ماء. والضماد بها ينفع من الصداع، تحط تجيب خرقة وتحط فيها حبة البركة مقلية وتحط ينفع من الصداع. وإذا طبخت بخل وتمد مدى بها نفعت من وجع الأسنان الذي يأتي عن البرد، يعني البرد يسبب في الأسنان شدة غلس جدا سخيف جدا فينفع معه. نعم، فإذا حط زي القطر قطر لكلام الخطاب أعلم من القيم. فهي العلماء كثيرا يقول هي داء، هي شفاء، عشان لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، شفاء من كل داء تسببه الرطوبة. فأمراض الروماتيزم والروماتيد وألم العظام كل ده حبة البركة تنفع فيه. ده ألم الروماتيزم حين تخلي الإنسان كأنه عاجز ما يستطيع الحركة، فما شاء الله لا قوة إلا. قال أبو بكر بن العرب رحمه الله: العسل عند الأطباء أقرب إلى أن يكون دواء من كل داء من الحبة السوداء، فبيفضل هو العسل على الحبة السوداء. ومع ذلك فإن من الأمراض ما لو شرب صاحبه العسل لتأذى به، يعني مريض السكر لو كتر شرب العسل غلط جدا عليه فيأخذ نسبة قليلة جدا. فإن كان المراد بقوله في العسل فيه شفاء للناس فهذا المحمول على أنه الأكثر الأغلب، وأما حمل الحبة السوداء على ذلك أولى، يعني في مرض الرطوبة الحبة السوداء أقوى من العسل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصف الداء بحسب ما يشاهد من حال المريض وأنه لا ينطق عن الهوى، فلعل قوله في الحبة السوداء وافق مرض من مزاجه بارد، فيكون معنى قوله شفاء من كل داء أي شفاء من كل داء تسببه الرطوبة الذي وقع القول فيه. وهذا كثير شائع، هذا كلام أبو بكر ابن العربي رحمه الله، هذه اجتهادات لا تلزمنا، صح يلزمنا أصحاب التجارب. إذا ابن القيم فعلا كلامه مفيد جدا. نعم. وقال الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة: تكلم الناس في هذا الحديث أي الحبة السوداء شفاء من كل داء وخصوا عمومة وردوه إلى قول أهل الطب والتجربة، ولا خفاء بغلط قائل ذلك، يعني نحن نقيد بكلام الأطباء، لا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم فوق كل شيء، لأن الطب حين يقول لك هذا الثبت خلاص نفعه ويرجع تاني بقى هذا الثبت ضره وأصبح ممنوع عالميا. ولذا ذكرت لكم مثلا كان حاج اسماعيل موجود، إحنا وإحنا كان عندنا حاج اسماعيل الانترفيو فورم، ده علاج الإسهال على طول معروف، علاج الإسهال انترفيو يمسك البطن في مباشرة، ثم فجأة لقينا أنه ممنوع عالمي وبطلت مصر استيراد، وكان ما في بيت يخلو منه. فالنهاردة يقولون كلام وغدا يرجعون فيه، أيوة، لكن الشرع لا رجوع فيه، فالطب الذي يخالف الشرع نقيل الزبال على طول. فإذا صدقنا أهل الطب، وكل كلام أهل الطب دائر على التجربة، يعني ما تفكرش أن علم الطب ده، علم الطب أصلا هو علم تراكم تجارب وبناؤها على ظن غالب، فتصديق من لا ينطق عن الهوى أولى بالقبول من كلامهم، كلام عظيم جدا. والحديث هذا اللي هو الحبة السوداء شفاء من كل داء أخرجه الإمام مسلم من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. الإمام مسلم يروي كثيرا عن أبي هريرة العلاء بن عبد الرحمن، عندنا الأعرج يروي أبو الزناد عن أبي هريرة، وعندنا العلاء بن عبد الرحمن. لماذا أؤكد عليه؟ لأن عندك حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. قال الإمام أحمد ما روى العلاء بن عبد الرحمن أنكر من هذا الحديث، فرد عليه وقال لا، قال العلاء بن عبد الرحمن ده ثقة، روى له مين؟ مسلم، روى له مسلم. فالحقيقة أن كلام الشافعي مقدم على كلام أحمد بن حنبل في حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، ويجمع بينهم أن إذا انتصف شعبان فلا تصوموا مثلما كنتم تصومون في النصف الأول. يعني لو أنت واخد النصف الأول كله يبقى في النصف الثاني تقلل، ولو قبل رمضان بيوم ولا اثنين، وإذا كنت بتصوم كل يوم صوم بقى في النصف الثاني يوم بعد يوم. المهم لازم النصف الثاني يكون أقل من النصف الأول. أما من لم يصوم في النصف الأول فليس له أن يصوم في النصف الثاني، خلاص نهائي، خلاص كده. إذا انتصف شعبان فلا تصوم، الإمام هذا لا، رده بالحديث اللي في الصحيحين. لو حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، وقال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، بحديث متفق عليه. فالإمام أحمد رد حديث إذا انتصف، مش معنى كده أن أحمد اتبع ما في البخاري ومسلم، ده هو أجل من البخاري ومسلم وأسبق من البخاري ومسلم. طيب، قال العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من داء إلا وفي الحبة السوداء منه شفاء، إلا إيه؟ إلا السام. فما فالحقيقة أنه يعني أن الحبة السوداء بتعمل مناعة، والمناعة تنفع مع كل الأمراض. قال والحبة السوداء هي الشونيز الكمون، وهذا كلام ابن شهاب أيضا. فاقتضى ذلك أن تفسير الحبة السوداء له والشونيز، وتفسير حب الشونيز لشهرة الشونيز عند العرب إذاك، وأما الآن فالحبة السوداء أشهر عند أهل هذا العصر من الشونيز بكثير. حتى أنت شوف استعجب أخوك باتا قال مش الحبة السوداء اللي عارفينها دي، يبقى معنى كده أنه متعجب من كلمة إيه؟ الشونيز، صح؟ فأهل هذا الزمان قد لا يعرفون الشونيز ولا يعتقدون أنه هو الحبة السوداء، ولكن الكمون حاجة والحبة السوداء حاجة. وتفسيرها بالشونيز هو الأكثر الأشهر، وهي الكمون الأسود، الكمون الأسود، ويقال الكمون الهندي، الكمون الأسود أو الكمون الهندي. تمام كده انتهينا من الحبة السوداء. ينتقل إلى التلبينة، التلبينة، والتلبينة شراب الشعير ومضاف إليه لبن. التلبينة مجمة لفؤاد المريض، ده عنوانه، وإحنا قلنا هو كل عناوينه ياخدها من الإمام النووي محمد فؤاد عبد الباقي، ده كل عناوينه ياخدها من الإمام النووي كلها، مفيش عنوان تبعه أبدا، ولم يقل إن هذا عنوان الإمام النووي. طيب، التلبينة مجمة لفؤاد المريض، الفؤاد هو القلب. والحديث 31 بعد 1431، حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء، اجتمع لذلك النساء. يبقى عائشة تجيز الاجتماع بعد الدفن، فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت، ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها، ثم قالت كلنا منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن، تخفف الحزن، هي لا تذهبه كله ولكن تخفف، تصنع للحزين نوع من الهدوء. عارف لما تكون حزين جدا وبعدين تهدأ ولكن الحزن موجود تهدأ، فالتلبينة تساعد على سرعة الهدوء هذا. وهي عائشة كانت تجيز الاجتماع بعد الدفن، وليس مخالفة لهذه النظرة للصحابة، لكن الاجتماع المعهود اللي هو صعب ان انت تفضه بسهولة. يعني لو في ميت عند واحد مثلا في الأقصر في أسوان في إدكو في أي مكان وروحنا نعزي، صعب نسلم ونطلع نجري، صعب جدا يعني. فلذا ابن باز وافق عائشة رضي الله عنها وقال يجري ما يجري بين الناس بالمعروف دون تكلفة، يعني كان قهوة شوية شاي السلام عليكم استريح من المشوار تفضل وعادي لا بأس. وإذا عزمه أقارب الميت غير أهل الميت، هو كل غرض النبي صلى الله عليه وسلم ألا يشق على أهل الميت لأن أتاهم اليوم ما يشغل ما يشغله. اسمعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم اليوم ما يشغله. لكن في تقليد في الريف والصعيد جميل جدا الآن إن أهل الميت فعلا بيسمعوش طعام، لكن كل البلد بتسمع طعام، كل البلد كله طالع بالصينية، وأي ناس رايحة تزور بتعزي وتحضر وتقعد تاكل وتنبسط بدون إرهاق ليش لأهل الميت. فهذا اجتماع مشروع لا ينافي النهي عن الاجتماع بعد النياح بعد الدفن. طيب، ولذا الإمام ابن باز قال يعني لا بأس إن قهوة وتمر، يعني ناس لأن القهوة والتمر ده شيء في المملكة، يعني شيء زي ما عندك شاي كده في البيت مش ممكن، البيت ما بقاش في شاي، إنك استحالة، ما البيت لا يمكن يخلو من التمر والقهوة، دي مستحيل محال، لأنهم بياخدوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيت لا تمر فيه جياع أهله، أهله جعانين، لما تدخل عند بيته إن عندكم تمر لا يلا جعانين. قال الأصمعي في اللغة ممتاز جدا، هي حساء، حساء يعني زي الشربة، حساء يعني الشربة، يعمل من دقيق أو نخالة صنع الشعير ويجعل فيه عسل. هنا تضيف إلى الشعير عسل، لا زي البليل عارف يعني يأكلها بالمعلقة كده، أصل العصير ممكن تشربه لكن دي تأكل بالملعقة يعني. يجعل فيه عسل أو لبن، وسمية التلبينة تشبيها لها باللبن، ما بتتخلط بتبقى عامل زي اللبن زي البليلة وكده، في بياضها ورقتها. وقال ابن قتيبة وعلى قول من قال يخلط فيها لبن سميت بذلك التلبينة لمخلطة اللبن لها. وقال أبو نعيم في الطب هي دقيق بحت، يعني دقيق شعير فقط، لكن هنا عائشة عملته سريل يبقى يمكن يكون دقيق فقط، لا يمكن صح على قدر دقيق ومي، لا لا زي الرز بلبن عاشوراء. وقال قوم فيه شحم، يعني يضع فيه الدهن. وقال الداودي يؤخذ العجين غير خمير فيخرج ماؤه فيجعل حسوا، يعني زي الشوربه، فيكون لا يخلط شيء فلذلك كثر نفعه. وقال الموفق البغدادي التلبينه الحساء ويكون في قوام اللبن، يبقى عامل زي اللبن زي لبن الرايب كده، وهو الدقيق النضيج للغليظ النيئ. قالت عائشة إنها يعني كانت عائشة تأمر بالتلبين، يعني بالتلبينة، ولأنها مجمة للمريض فتصلح للمريض والمحزون، تصلح ذلك تهدئ النفوس. وعائشة كان إذا مات الميت من أهلها ثم اجتمع لذلك النساء، لأنه لا يجتمع عندها إلى النساء، ثم تفرقنا أمرت ببرمة تلبينة فطبخت ثم قالت كلوا منها كلوا منها، وعليكم بالتلبينة أي كلوها فإنها تجم أو تجم في الضم والكسر، وفإنها مجمة يعني مسكنة للفؤاد، مجمة مجمة تريح الفؤاد تزيل عنه الهم تنشط الفؤاد. نعم، والجام هو المستريح، ومن هنا الاستجمام، الاستجمام طلب الراحة، الاستجمام. والمصدر الجمام والإجمام، ويقال جم الفرس وأجم إذا أريح، أما تجم الفرس هتريحه فيستريح ولا يركب فيكون أدعى لنشاطه. وحكى ابن بطال أنها تخم وليس تجم، تخم وليس تجم، والمخمة المكنسة يعني تكنس الحزن من الفؤاد. وقوله إنها كانت تأمرنا بالتلبينة وتقول هو البغيض النافع، يعني طعمه يعني ليس جيدا ولكنه نافع جدا، فكانت تقول عليكم بالبغيض النافع يعني التلبينة التلبينة. وأخرجه النسائي من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت والذي نفس محمد بيده إنها لتغسل بطن أحدكم كما يغسل أحدكم الوسخ عن وجهه بالماء، تغسل الفؤاد، تغسل الفؤاد. إذا كل أمراض النفسيين مفروض أن نعمل لهم التلبينة، التلبينة هذه. وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهله الوعك، يعني إذا توعكت امرأة من نسائه، أمر بالحساء فصنع، ثم أمرهم فحسوا منه، ثم قال إنه يرتو فؤاد الحزين ويسرو عن فؤاد السقيم. الاثنين معنى واحد، يرتو ويسرو يعني يهدئ الفؤاد السقيم، كما تسرو إحداكن الوسخة عن وجاب الماء، فيرتو يعني يقوي، ويسرو يكشف يزيل الحزن، والبغيض يعني يبغضه المريض. وعموما المريض ما لا يحب الأدوية عادة، لا يحب الأدوية لكنها نافعة له فتنفعه كسائر الأدوية. قال الموفق البغدادي: إذا شئت معرفة منافع التلبينة فاعرف منافع ماء الشعير. والعرب كانت تحب ماء الشعير لدرجة أن يسيبوه حتى يتخمر، ومنه البيرة، وهي كلمة بيرة، بير بير يعني شعير، كلمة بير يعني شعير. فالعرب من كتر استعمال الشعير وماء الشعير كان يفضل عندهم فيتخمر فيشربوا هي الجعة البيرة يعني. قال: ولا سيما إذا كان نخالة فإنه يجلو وينفذ بسرعة ويغذي غذاء لطيفا، وإذا شرب حارا كان أجلى وأقوى نفوذا وأنمى للحرارة الغريزية. والفؤاد، الفؤاد يعني معناه القلب، والفؤاد أيضا يطلق على رأس المعدة، فم المعدة، لك فم المعدة، فم المعدة هو اسم الفؤاد. فإن فؤاد الحزين يضعف باستيلاء اليبس على أعضائه. الحزين تجده تقول له ياكل لكم تشرب ولا أكل ولا أشرب، نفسه فعلا لأن رأس المعدة مغلق، فالتلبين هذه تسر عنه وترتو عنه. نعم، فهذا يقوي فؤاد المريض. نعم. وأحيانا يجتمع عند المريض خلط مراري أو بلغمي أو صديدي، حين يكون عنده صديد على المعدة أو في شيء، هذا التلبينة تذهبه فضل الله عز وجل. ولا شيء أنفع من الحساء أو من الحساء لمن يغلب عليه في غذائه الشعير، وأما من يغلب على غذائه الحنطة فالأولى به حساء الشعير. يعني الإنسان احنا غالب من أكلنا حنطة قمح يعني وليس شعير، فلذا لما نصاب الأحسن نأخذ ماء الشعير، ماء الشعير. نعم. وقال صاحب الهدي، يعني زاد المعاد في هدي خير العباد: التلبينة أنفع من الحساء لأنها تطبخ مطحونة، فتخرج خاصة الشعير بالطحن، وهي أكثر تغذية وأقوى. يعني بلاش ماء الشعير، ماء الشعير عم تشرب على طول، والبيرة، البيرة الآن واللي تعرف اسمه البوريل بريل وغيره، ده مشروب، لكن لما بيتصنع كما ذكرنا قوام زي اللبن فده أولى وأفضل. واختار الأطباء النضيج لأنه أرق وألطف، فلا يسقول على طبيعة المريض. نعم. فاللائق بالمريض ماء الشعير إذا طبخ صحيحا، وبالحزين إذا طبخ مطحونا. يعني المريض أحسن له يأخذ الشراب، والحزين أحسن له يأخذ الحساء. الحساء اللي قلنا عليه زي رز بلبن والعشراء لما تقدمت الإشارة. طيب كده احنا انتهينا التداوي. بعد الباب القادم إن شاء الله التداوي بسقي العسل، ما كلمناش عن عسل النحل خالص، فاحنا كلمنا عن الشونيز، حبة البركة، الكمأة. هذا ممتاز جدا، بس كل ما يكون العسل أنضف وأحسن. لا ما تحطش عسل بحبة البركة في العين، حط عسل صافي. نعم جدا. نعم، العسل مع القرنفل يقوي المناعة جدا. الحمد لله، الحمد لله. طيب المرة القادمة إن شاء الله الكلام على العسل. ما ذكرنا القسط الهندي كان عظيم جدا، القسط الهندي. ما عندكم المحاضرة مسجلة اللي عاوزها؟ نعم، في فتح الله حبة سوداء وعسل بحبة البركة، موجود في كثير، موجود في كل حتة. الشيخ بدع عنده عبد القادر اهو.
حتى لم يلقي علينا السلام.
لا ما يا شيخ، شوف الاعداد كبيرة قد ايه مشاركين. نعم. عسل مخلوط بحبة البركة، ده اللي فهمته أنا.
لا عسل حبة
البركة. ماشي.
النحل متغذي على.
النحل متغذي على حبة البركة. فعلًا ده موجود. طيب إذن لو ضمننا ده يبقى عظيم جدًا. عظيم جدًا، عظيم. أي طيب، جميل، جميل جدًا. جميل جدا جدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبارك الله. حاضر معانا كثيرين جدا، اللي يسأل يتفضل يسأل كل مرة. صوت طبعا إن شاء الله، إن شاء الله بكرة بإذن الله.
ماشي يا بني مصر أنتو.
أي إن شاء الله. رعاية الله، بارك الله فيكم.
مريت بخ يعني كده معك
محمد سعيد مع محمد عون. محمد زعل باتا ليه؟ تعرف باتا مش حد يزعل باتا عارف، ومحمد باتا كذلك.